يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ما زلنا نتابع معكم حلقات بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعنوان حلقتنا اليوم كسر العادات والتقاليد. وبطلة الحلقة هي زينب بنت جحش زوج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا العنوان كسر العادات والتقاليد سندخل في تفصيل وفي بيان لهذا العنوان، ولعل البعض الآن يستغرب من هذا العنوان أو أنه يرفض هذا العنوان ويقول يا أبو محمد ليش أنت اخترت هذا العنوان كسر العادات والتقاليد؟ ليش هو ما في عادات وتقاليد حسنة؟ فأنا أقول نعم، هناك كثير من العادات والتقاليد الحسنة، وهناك كذلك كثير من العادات والتقاليد السيئة. فلما سمينا هذا البرنامج كسر العادات والتقاليد نقصد فيها معنيين: المعنى الأول كسر العادة والتقاليد السيئة، والمعنى الثاني كسر بعض العادات الشخصية السيئة مثل تدخين السجائر ومثل الشتم أو الاستهزاء أو التحقير. فعموما هذا هو العنوان كسر العادات والتقاليد، وبطلت حلقتنا اليوم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وسنتناول في بداية قصة زواج زينب بنت جحش من زيد بن الحارثة رضي الله عنهم جميعا، ثم بعد ذلك نتناول زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، ثم نتكلم عن بعض العادات والتقاليد في مجتمعاتنا اليوم والتي تخالف الدين وكيف نتعامل معها، ثم بعد ذلك نتكلم عن إذا كان في الإنسان عادة سيئة فكيف يتعامل معها، وهل يستطيع أن يغير هذه العادة أم لا، وإذا كانت هذه العادة في أحد أبنائنا أو بناتنا كيف نتعامل معها. ثم نتعرض لتجربة بافلوف ومايكل جاكسون، وهذه حقيقة تجربة رهيبة جدا، نتعرض لها في قضية العادات والتقاليد. ثم نختم: هل عادات أبنائنا في المستقبل ستكون غربية؟ هذه هي محاور برنامجنا اليوم، فتابعوا معنا وإن شاء الله البرنامج يعجبكم بإذن الله. قصة زواج زينب بنت جحش من زيد بن الحارثة رضي الله عنهم جميعا. هذه القصة فيها رمز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكسر عادة عند العرب، وكسر العادات والتقاليد لا شك أنه هو فن، ويحتاج إلى عقلية مدبرة وإلى شخصية قوية جدا تواجه المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار في بطولة هذا الموقف أقرب الناس له، فزينب بنت جحش هي بنت عمه، وزيد بن الحارثة هو حبيب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه زيد بن الحارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد رقيق سابقا اشتراه حكيم بن حزام، ثم أهداه لخديجة رضي الله عنها، فربته خديجة في بيتها ثم أهدته للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سمع والد زيد بن الحارثة وعمه بأنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا السماع قبل البعثة، فجاءوا إلى مكة وعرضوا عليه المال، لكن زيد طبعا تخلى عن والده وقال لا، وإنما أريد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لوالده: دعنا نخيره. فلما خيروا زيد اختار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، غضب أبوه طبعا وقال له: كيف تختار العبودية على الحرية؟ لكن زيد كان يحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ زيد ووقف عند الكعبة وقال ونادى في الناس: إني أشهدكم بأن زيد ابني. وطبعا كان عند العرب عادة من عاداتهم، وهو نظام التبني، بأنه يستطيع أي إنسان يتبنى شخص، ومن ذلك اليوم كان يسمى زيد بن محمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يحب حب كثير جدا، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان حيا لاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم بعده. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار لأن يكسر عادة العرب أحب وأقرب الناس له زينب بنت جحش بنت عمه اللي ممكن تتحمل هذا الموقف، وزيد بن الحارثة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب لزيد، ولكن زينب رفضت وقالت: كيف أقبل وأنا الشريفة القرشية الحسيبة الأصيلة وأتزوج مولى وأتزوج هذا الرجل. وعلى فكرة يعني زيد بن الحارثة كذلك حتى شكله ما كان شكل جميل أو حسن كما يصفون علماء السيرة. وبالتالي زينب رضي الله عنها وقفت ورفضت هذه الخطبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكسر عادة عند العرب، لأنه زيد يعتبر ابنه، فكيف يزوج ابن محمد من بنت عمه؟ وهنا طبعا من وقف مع زينب؟ وقف معها أخوها وهو عبد الله بن جحش، وقال لزينب لا توافقي على هذه الخطبة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بدأ يتكلم مع زينب ويبين لها أنه يعني هذه عادة عند العرب، ولا بد من القضاء على هذه العادة من خلال هذا الزواج. ولكن زينب طبعا ما زالت هي مصممة على الرفض، إلى أن أنزل الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ثم أنزل الله عز وجل ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هنا قالت زينب رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. وقالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ترضاه أنا أرضاه، فرضيت، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة لزينب بنت جحش. فنقول إذن هذه هي قصة زينب من زيد بن حارثة، ولكن هل استمرت القصة؟ لا، ما زالت النفوس متنافرة، فزيد لم يستطع ولم يطق أن يعيش مع زينب، وكانت زينب دائما تتعالى عليه بالكلام على اعتبار أنها شريفة وهي حسيبة وهو مولى وفقير، فلم يستطع زيد أن يستمر في هذا الزواج، وكان يتردد على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكان يطلب منه الطلاق، يا رسول الله طلقنا، يا رسول الله طلقنا، يا رسول الله طلقنا. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يخفف عليه ويهون من الأمر ويقول له أصبر يا زيد، أصبر يا زيد. وكان يقول لزيد أمسك عليك زوجك، ولكن زيد نفذ صبره إلى أن وقع الانفصال، والنبي صلى الله عليه وسلم طلق زيد من زينب. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. لما وقع الطلاق بين زينب وزيد، هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يؤخر قضية الفصال ويؤخر قضية الطلاق، ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أوقع الطلاق، فأنزل الله عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وبعد ما انتهت عدة زينب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها طبعا بأمر الله، ولذلك يروي أنس رضي الله عنه فيقول لما انقضت عدة زينب بنت جحش رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة اذهب واذكرها لي، فلما قال ذلك يقول زيد عظمت في نفسي، فذهبت إليها وجعلت ظهري إلى الباب وقلت يا زينب بعث رسول الله يذكرك، فقالت ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. تقصد يعني تصلي الاستخارة وتدعو الله عز وجل حتى يشرح صدرها. فقامت إلى مسجد لها فأنزل الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولذلك هي الزوجة الوحيدة التي كان الزواج من غير شهود ولا ولي، وإنما زوجها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. فلما نزلت هذه الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها من غير إذن، لأنه خلاص أصبحت زوجته ورب العالمين زوجها. أخرج هذه الرواية الإمام مسلم. فلما دخل عليها قال ما اسمك؟ قالت برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وروي أنها لما تزوجها تكلم في ذلك المنافقون فقالوا حرم محمد نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه، لاحظتوا؟ وهذه من عادات العرب ومن تقاليد العرب، فأنزل الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وفي هذا الزواج أبطل نظام التبني عند العرب وفي وقت الإسلام. فإذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، من هذه القصة كلها نلاحظ أن فيها كسر لعادة عند العرب، ومن تقاليد العرب أن الحسيبة يتزوجها حسيب، وذات الشرف والمنصب والعائلة يتزوجها لابد رجل عنده شرف وعائلة ومنصب، لكن تكون وحدة بنت حسب ونسب ويتزوجها واحد مولى، ما كان هذا عند العرب. ولذلك زواج زيد من زينب هو كسر لهذه العادة وكسر للتقاليد وتغييرها في المجتمعات الإسلامية. وأما النقطة الثانية والفائدة الثانية من هذه الزيجة أنها كسرت كذلك نظام التبني. وأما النقطة الثالثة فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب من غير عقد ولا شهود ولا ولي، فهذا تشريع للأمة. فنقول إذن زواج زينب بنت جحش كان عبارة عن كسر لعادات وتقاليد العرب التي كانت تتنافى مع روح الشريعة والإسلام. ولهذا حتى بعض المستشرقين كان يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد أن يطلق زينب حتى يتزوجها هو، وهذا كلام حقيقة يعني يتنافى مع روح الإسلام ومع سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بل أن آية في القرآن قالت ووصفت نفس النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني الله عز وجل أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يطلق زيد من زينب، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤجل الطلاق يؤجل الطلاق، فأنزل الله عز وجل له وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ولهذا حقيقة حتى بعض العلماء قال أن هذه الآية معجزة في كتاب الله، ولو كان هذا القرآن من عند محمد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، لأن هذه الآية تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فلو كان القرآن من عند محمد لما ذكرت هذه الآية. فنقول إذن زواج زينب بنت جحش من زيد بن الحارثة، ثم بعد ذلك طلاقها، ثم بعد ذلك زواجها من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كان عبارة عن كسر لعادات وتقاليد عند العرب، وجاء الإسلام من أجل تغيير مثل هذه العادات والتقاليد. عادات في مجتمعاتنا تخالف الدين. الإسلام عندما جاء في كثير من عادات العرب وتقاليدها اللي تتناسب مع روح الإسلام أكد عليها واعتمدها، بل أن حتى الحج في كثير من مناسكه كانت جزء من عادات العرب وتقاليدهم، ولكن جاء الإسلام واعتمدها واعتبرها دين وشعائر. وهناك بعض العادات والتقاليد جاء الإسلام وكان حريص على تغييرها وعلى إبطالها، مثل نظام التبني، مثل بعض أنواع الزواج، ومثل قضية أنه ما يتزوج الإنسان ذو حسب وشرف من إنسان وضيع في المجتمع أو من منزلة دنيا. فأقول إذن ما زالت هناك بعض العادات والتقاليد في مجتمعاتنا اليوم وحقيقة ما لها أصل في الدين، بل بالعكس هي تخالف الدين، وهذا اللي احنا نسميه اليوم ديكتاتورية الأعراف. يعني العادة كيف تبدأ؟ العادة تبدأ دائما سخيفة ثم تصبح مألوفة، وثم بعد ذلك تغدو معبودة. هذه هي بداية العادة. يعني قضية غلاء المهور مثلا، في بعض الشباب أحيانا يشتكون ويقولون لي أبو محمد والله ما نقدر نتزوج، ما نقدر، المهر غالي جدا، والشروط اللي يشترطها أبو الزوجة شروط قاسية علينا. طيب هل هذا من الدين؟ هذا ما هو من الدين، لكن هذا يخالف الدين، وإنما أصبح اليوم عادة وعرف، ولكن حقيقة ما هو صحيح. النفقات الكبيرة والباهظة اللي على الزوج من أجل المظهر الاجتماعي، طيب هل هذا من الدين؟ هذا ما هو من الدين، وإنما هذه سلوكيات وعادات اجتماعية اليوم احنا قاعد نعيشها في مجتمعاتنا. عدم زواج البنت الصغيرة، يعني في واحدة بالهند مرة قريت قصتها انتحرت. ليش؟ وكتبت رسالة، فلما افتحوها ولا كاتبة أنه أنا عندي أخت أكبر مني ما تقدم لها أحد، وكل الخطاب يتقدموا لي أبوي يرفض، فأكثر من خاطب يتقدم لي وأبوي يرفض، فراحت انتحرت. طيب هل هذا من الدين؟ هل هذا من الإسلام؟ أنا أعرف بعض العائلات فيها مثل هذا النظام عندنا في الخليج، وبالتالي هذه كلها حقيقة عادات وتقاليد سيئة، وعادات وتقاليد تخالف الدين. الدراسة قبل الزواج، أكو كثير من الأمهات والآباء يقول والله بنتنا ما تتزوج لما تكمل دراستها، والآن أصبحت هذه جزء من عاداتنا. اشتراط الكماليات في البيت، أعرف في بعض القبائل عندنا في الخليج وبعض المجتمعات حتى الإرث لا تورث به المرأة، المرأة ما تأخذ إرث، وهذا يخالف صريح الدين، ومع هذا ما زالت مثل هذه العادات والتقاليد موجودة. ذاك اليوم واحدة دازت لي رسالة بالبريد الإلكتروني تقول إنه إحنا أبوي يقول إنه إحنا أصيلين، ويتقدم لي شاب ما هو أصيل، وأبوي رافض وأمي رافضة، وأنا قاعد أفكر حقيقة إني أنحاش معاه وأهرب إلى مصر ونسوي هناك حقيقة زواج عرفي، وبعدين اتفقت معاه نهرب إلى أوروبا ونطلع أمريكا وخلاص ما يعرفون عني لا أمي ولا أبوي، إيش رأيك يا أبو محمد؟ قلت لها يا أختي طبعا هذا الحل ما هو حل سليم، بعدين إذا أنت الآن هربتي ورحتي مصر وعقدتي زواج عرفي وسافرتي برا إلى أوروبا ولا أمريكا، طيب سنة سنتين ثلاث أنت راح تفرحين مع هذا الشاب، وأنت الآن في علاقة حب معه، وأنت الآن راح تسعدين معه وباشر تبين أولاد، إذا الله ما كتب أن حياتكم الزوجية تستمر وحصل فراق أو حصلت مشكلة أو حصل طلاق بعد 4-5 سنوات وين بتروحين؟ فقامت دزت لي رسالة في البريد الإلكتروني قالت لي والله أنا ما فكرت في هالأسئلة. قلت لا يا أختي فكري رجاء أجاوبيني حتى نتحاور مع بعض. فراحت دزت لي رسالة ثاني يوم قالت لي والله أنا ما فكرت، أنت إيش رايك إذا طلقني إيش أسوي؟ قلت لها يا أختي ولذلك أنا أقول لك إن إذا كانت البداية غلط معناته كل النتائج راح تبنى بعد ذلك غلط. قالت طيب بس أبوي رافض، أبوي رافض يزوجني من واحد على اعتبار أنه ما هو أصيل، طيب وأنا أبي أتزوج وكذا واحد تقدم لي وأبوي رافض، وأنا الآن عمري صار 27 سنة، طيب لين متى؟ وأنا أختي اللي أكبر مني عمرها 33 الآن ما تزوجت لنفس السبب، وعندي أخت أكبر عمرها الآن 42 ما تزوجت لنفس السبب، معناته مصيري مثل مصيرهم، فأيه أفضل أنا أقعد مثلهم ولا أنحاش مع هالولد؟ فأنا أقول يا أخوان يا أخوات هذه بالفعل معاناة، لا يعتقد الواحد منكم أنه هذه حالة ولا حالتين في المجتمع، لا، حالات كثيرة موجودة في مجتمعاتنا، وبالتالي حقيقة هذه ليست من الدين وليست من العادات والتقاليد اللي تتناسب مع روح الشريعة وسماحة الإسلام. ولهذا ليش احنا نقول انه اقسى انواع الاستعمار استعمار العادة والتقاليد اذا ما كان يتوافق مع الشريعة الإسلامية. حتى يقول مصطفى السباعي رحمة الله عليه يقول كم عظيم هزم الجيوش وهزمته عادة سيئة. فأقول إذن لابد من أن نتعامل مع عاداتنا وتقاليدنا بما يتناسب مع روح الشريعة، وإذا إحدى الفتيات أو أحد الشباب يعني قدر له أن يعيش في مجتمع أو في عائلة فيها عادات وتقاليد تخالف الدين لابد أن يتعامل مع المتمسك بهذه العادات بحكمة وبذكاء وبلين، ويحاول قدر الإمكان أن يتفاهم، وإلا كل ردة فعل لابد لها من ردة فعل مساوية لها، ويكون بعد ذلك من كل ضغط انفجار، وبعد ذلك حقيقة يتندم الإنسان على قراراته اللي اتخذها في الحياة والسبب أن ما كان دارس هذه القرارات دراسة صحيحة. فنقول إذن نعم هناك عادات في مجتمعاتنا اليوم تخالف الدين، ولكن لابد أن نتعامل معها بحكمة وبلين وبرفق. كيف نغير العادة السيئة؟ لا شك أنه هذا سؤال مهم جدا، وإحنا أحيانا عندنا كثير من العادات السيئة، يعني مثلا لو كان إنسان 200 200 200 بالنسبة له هذه عادة سيئة لأنه يأكل وايد، فالأكل الكثير عادة سيئة. واحد مثلا يدخن سجاير هذه عادة سيئة، واحد مثلا يقضم أظافرة هذه عادة سيئة. العادات السيئة كثيرة، طيب هل يستطيع الإنسان أن يغير هذه العادة؟ واحد ينام كثير، هل ممكن يجعل نفسه أن ينام قليل؟ فإذا لما نتكلم إحنا عن كسر العادات والتقاليد، جزء من العادات هناك عادات شخصية على مستوى الإنسان. وأنا قرأت كتاب جميل جدا لأنتوني روبنز، وهذا الكتاب اسمه أيقظ قواك الخفية، وتكلم في فصل عنوانه كيف تغير أي جانب من جوانب حياتك، تقريبا 30 صفحة، لكن برنامج جميل جدا، وتكلم فيه عن 6 خطوات يستطيع كل واحد فينا إذا عمل هذه 6 أن يغير أي سلوك سيء عنده في نفسه، سواء كان هذا السلوك صحي أو سلوك تربوي أو سلوك سلوكي أو سلوك اجتماعي. وضرب أمثلة لهذه الخطوات 6، فقال الخطوة الأولى قرر ما تريد تغييره بالتحديد. يعني لا تقول أنا بغير وايد أشياء وتحط ورقة وقلم 10 نقاط ولا 15 نقطة، لا، حدد نقطة واحدة فقط. مثلا إذا أنت وزنك 120 كيلو، قول أنا الآن هدفي في 4-5 شهور القادمة أني أنا أقلل وزني 30 كيلو، أبي أصير 90. وبالتالي حدد نقطة واحدة فقط تريد تغييرها. الخطوة الثانية عند أنتوني روبنز يقول حاول تربط الألم بعدم التغيير والمتعة بالتغيير. وضرب مثال عن 2 يعني نساء، وكانوا متان جدا، وصار لهم 15 سنة كل واحدة تقول أنا بسوي رجيم وتأكل زيادة، بسوي رجيم وتأكل زيادة. فراحوا تحدوا بعض واحضروا عنده دورة فعلمهم هذه الخطوة، اربط الألم بعدم التغيير والمتعة بالتغيير. فراحوا هالمرأتين وشروا تكرمون أكل للحيوانات، وحطوا أمامهم الطعام للحيوانات، ووضعوا برنامج غذائي يمشون عليه. وواحدة منهم قالت حق الثانية أي واحدة منا تخل بهذا النظام تأكل أكل الحيوانات. فهو يقول إنهم ربطوا الألم بعدم التغيير والمتعة بالتغيير، وبدأوا طبعا هذه المرأتين وبالفعل خففوا من وزنهم. فإحنا نستطيع طبعا أن نقيس على هذا المثل أمثلة كثيرة، سواء في التدخين أو في السمنة أو في بعض السلوكيات السيئة الموجودة عند الإنسان. أما الخطوة الثالثة عنده يقول استخدم كل قدراتك. الإنسان في قدرات عجيبة وكبيرة وعظيمة، لكن الإنسان أحيانا يشوف نفسه أنه هو ما عنده قوة، ودائما يردد أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع، والله أنا جربت وفشلت. مو إحنا لما نردد هذه العبارات قاعد نضعف أنفسنا، بينما لو نردد عبارات فيها تفاؤل، فيها نجاح، فيها قوة لأنفسنا، بالتالي إحنا قاعدين نستثمر كل قدراتنا من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود. وضرب مثال في كتابة جميل جدا للذبابة، أحيانا تلف في الغرفة وتضرب النافذة، ثم تلف مرة ثانية وتضرب النافذة، ثم تلف مرة ثالثة الذبابة بالغرفة وتضرب النافذة. فيقول لو نلاحظ هذه الذبابة 4-5 مرات تضرب في النافذة، بينما هذه الذبابة لو لفت لفة وغيرت اتجاهها لوجدت أن الباب مفتوح، ممكن هذه الذبابة تخرج من الباب. فإذا الهدف يتحقق لو الإنسان استخدم كل قدراته وإمكانياته. الخطوة الرابعة عنده يقول ابتكر بديلا جديدا يمنحك القوة. وضرب مثال بالنسبة لدخنون سجاير، قال إذا أقلعت عن التدخين راح تشعر نفسك أنك بحاجة إلى شيء ثاني غير التدخين تجد فيه متعة، لأنك أنت بالتدخين تجد متعة. فقال إذا تركت التدخين لو تضع محل الرياضة مثلا وتستمتع بالرياضة، بالتالي سترتاح لأنك ما راح تشعر بالنقص. فأوجد وابتكر بديلا جديدا يمنحك القوة. ثم ضرب مثل في الخطوة الخامسة وهي تحت عنوان كرر النمط الجديد ليصبح عادة. يعني العادة كيف تأتي للإنسان؟ لأنه يكررها وبالتالي تصبح عادة، مثل ما ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه أن العادة تبدأ أولا بخاطر، ثم ينتقل لهم، ثم يصبح عمل، ثم يكرر الإنسان هذا العمل فتكون عادة. ولهذا هو يقول أنتوني روبنز كرر النمط الجديد ليصبح عادة. ثم ضرب مثال حقيقة جميل في لاعب مشهور في فريق بوسطن هناك في أمريكا اسمه لاري بيرد، وهذا اللاعب كان بطل في لعبة ورياضة كرة السلة. ففي يوم من الأيام حبوا يعملون معاه حقيقة إعلان تلفزيوني بحيث أنه يرمي كرة السلة لكن ما يصيب الهدف. تخيلوا ظلوا يدربونه 3 أيام أن يرمي الكرة ولا يدخلها بالهدف، ما كان يستطيع. ثلاث أيام، تخيلوا. فدربوه 6 أيام أنه يضرب الكرة السلة ولا يدخلها في الهدف، فاستطاع أن يخطئ في بعض ضرباته. ومنها عملوا الإعلان التلفزيوني أنه لاري بيرد ضرب كرة سلة ولم يدخلها بالهدف. عاد أنتوني روبنز جاء طبعا يحلل شخصية ويحلل هذه الفكرة، فقال من كثر ما هو تعود أنه يكون هداف أصبحت عند القضية عادة، صار حتى لو يغمض عينه ويرمي الكرة يدخلها في الهدف. يقول كذلك السلوك الإنساني، الإنسان أحيانا يتعلم حتى يصبح عنده عادة، ثم بعد ذلك يتعود. طيب كيف إحنا نبطل هذه العادة؟ بأن ندخل عادة جديدة ثم يتعود عليها، فهذه العادة الجديدة تبطل العادة القديمة. أما آخر خطوة يذكرها يقول اختبر ما أنجزت. أنا أقول حقيقة نظامنا الإسلامي في مثل هذا النظام، يعني إحنا في اليوم كم مرة نسمع الأذان يؤذن؟ هذا التكرار قاعد يعطينا تشجيع. كم مرة نصلي؟ هذا التكرار قاعد يجعل الصلاة عندنا عادة، وبالتالي ندخل فيها الخشوع والتقوى وبالتالي نستمتع. فإذا إسلامنا كذلك يدعم قضية التكرار، 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 حتى يصبح عند الإنسان عادة، ثم بعد ذلك يدخل عليها الإخلاص والخشوع فيتعبد الله عز وجل من خلال تصرفاته. فأنا أقول هل يستطيع الإنسان أن يغير عادة سيئة عنده؟ الإجابة نعم، لو اتبع هذه الخطوات. تجربة بافلوف ومايكل جاكسون. احنا كلنا طبعا نعرف تجربة بافلوف، وهي تجربة شهيرة جدا، وانا اعتقد كثير منكم يعرفونها. ذلك العالم الروسي اللي في اواخر القرن 19 عمل تجربة تحت عنوان الاستجابة الشرطية. كنا نعرف قصة عزكم الله الكلب اللي كان يقدم له الطعام، ومع تقديم الطعام كان يضرب الجرس. وفي اليوم الثاني نفس الشيء، بافلوف كان يقدم الطعام للكلب مع رنة الجرس، وفي اليوم الثالث نفس الشيء، وفي اليوم الرابع. بعدها ايش سوى بافلوف؟ في نفس الموعد كان يرن الجرس لكن ما كان يقدم الطعام. فايش كان يصير في الكلب؟ يسيل لعابه. في اليوم الخامس سال اللعاب نفس الشيء، فاكتشف واستنتج أن هناك ارتباط شرطي ما بين رنة الجرس وتهيج هذا الحيوان للطعام وحاجته للطعام والغذاء. هذه التجربة أدرستها شركة بيبسي كولا، واستفادت منها استفادة رهيبة، ودرست مايكل جاكسون. كنا نعرف طبعا المغني المشهور في العالم مايكل جاكسون، وكيف أنه يؤثر في الناس من خلال أغانيه، ويحضر له جمهور كبير جدا، آلاف وأحيانا ملايين. فشركة بيبسي لاحظت أنه مايكل جاكسون قاعد يؤثر في المشاهدين والمستمعين لدرجة أن صار عندهم ارتباط شرطي، إذا غنى مايكل جاكسون فهم يرتاحون. واستندوا على تجربة بافلوف، فراحوا لمايكل جاكسون وقالوا له إيش رايك، إحنا نبيك لما تغني تشرب علبة البيبسي، فيصير الناس عندها ارتباط شرطي مع راحتهم في استماع أغانيك ويشوفون علبة البيبسي، وبالتالي احنا نسوق البيبسي ونبيعها بكميات ضخمة جدا. فقال لهم مايكل جاكسون أنا ما أشرب بيبسي ولا أحب أشرب بيبسي. قالوا طيب لا تشرب، مسك بيدك على الأقل. قال لهم أنا ما أمسك بيدي. قالوا لا طيب لا تشربه ولا تمسك بيدك، وانت تغني احنا نطلع مثل إشارات ضوئية خلفك على المنصة فيها شعار بيبسي. قال لهم ما عندي مانع، ووقعوا معه عقد $15 مليون فقط أنهم يطلعون شعار بيبسي. تعرفون ما هي النتيجة؟ فاكتشفت شركة بيبسي أنه أصبح عند محبين مايكل جاكسون ارتباط شرطي، كل ما يغني يشربون بيبسي، وكل ما يسمعون أغانية يتذكرون البيبسي، فزادت مبيعات شركة البيبسي في العالم. من اللي سمع بهالتجربة وهالخبر؟ شركة ثانية اسمها LA Gear، وراحت تعاقدت مع مايكل جاكسون على $20 مليون في السنة. فلما ثبت نجاح التجربتين دخلت شركة سوني. في هذا المشروع واحتكرت مايكل جاكسون لمدة 10 سنوات بعقد وقعتها معه بقيمة 1,000,000,000 دولار لما ثبت أنه عند قدرة على تغيير مشاعر الناس. طبعا أنا قاعد أتكلم معاكم الآن في أرقام يمكن فلكية، بعضكم مستغرب وبعضكم يمكن يقول أبو محمد الله هدي ما لقى مثال إلا مايكل جاكسون هذا، ولا لقى مثال إلا بيبسي والشركات والمنتجات الغربية. أنا أقول يا أخوان يا أخوات، الحكمة ضلت المؤمن، إحنا نستفيد من هذه التجارب وبالتالي نوظفها في خدمة ديننا، ونوظفها في رسالتنا الإسلامية، ونوظفها في كيفية تغيير عادات المجتمعات وتقاليدها إذا كانت هذه العادات والتقاليد تخالف الشريعة الإسلامية. وبالتالي أقول إذن تجربة بافلوف أثبتت نجاحها في الارتباط الشرطي، ولهذا نلاحظ أنه حتى هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن الحور العين ويصير عند الإنسان هذه الثقافة وتتعرض لفتاة في الطريق، على طول يصير عنده ارتباط شرطي، فيفكر أنه ما يرتكب معها المعصية وإنما يتذكر الحور العين. كلما يسمع حي على الفلاح يصير عنده ارتباط شرطي بأن يترك ما في إيده ويذهب للصلاة. إذن نقول أنه هذا الارتباط العاطفي قضية مهمة جدا في فلسفة كسر العادات والتقاليد، ولذلك أقوى شيء ممكن أن يؤثر في كسر العادات والتقاليد هو الدين. أعطيكم تجربة ثانية ودراسة أخرى لعالمة اسمها نانسي مان، هذه مختصة في المخدرات والعقاقير. عملت مرة إحصائية تقييمية لتغيير متعاطي العقاقير ومدمني المخدرات لتغييرهم إلى التعافي، فوجدت أن المجموعة الأولى اللي أجبرت على التوقف على الإدمان من المخدرات بسبب ضغط خارجي، يعني إما تدخل السلطة القضائية مثلا أو دخلوا السجون أو صدر في حكم في الحبس، فوجدتهم أكثرهم لما يخرجون من السجن أو ينتهي الحكم القضائي يرجعون مرة أخرى إلى الإدمان وتناول العقاقير، إذن ما أصبح عندهم تغيير في سلوكهم. أما المجموعة الثانية اللي عملت عليهم دراسة، هذه العالمة اللي اسمها نانسي، ورأت أنهم يتركون العقاقير والمخدرات باختيارهم، وجدت أن أغلبهم يرجع مرة أخرى بعد سنتين، إلا المجموعة الثالثة، شوفوا نتائجها، اللي يتركون العقاقير وإدمان المخدرات والكحول باختيارهم ويستبدلونها بشيء ثاني جديد يشبعهم ويحقق فيهم ذات الشعور، وجدت أنهم لا يرجعون مرة أخرى إلى المخدرات وتناول المسكرات والعقاقير. وتعرفون ما هو الشيء اللي يستبدلونه؟ الدين. فهذه هي المجموعة الثالثة اللي تستطيع أن تغير هذه العادة السيئة فيها لما أدخلت الدين في حياتها، وبالتالي استطاعت بالفعل أن تغير الكثير. فنقول إذن كسر العادات والتقاليد قضية مهمة جدا، وكانت بطلتها زينب بنت جحش في زواجها من زيد بن الحارثة وزواجها بعد ذلك من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأفكار كثيرة والخواطر كثيرة حول كسر العادات والتقاليد، ولكن نريد أن نتعلم من هذه المدرسة، من مدرسة بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نستفيد من هذه السيرة العطرة في مواقف الحبيب صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في تطوير ذواتنا وتغيير بيوتنا نحو الأفضل وفي سعادتنا في الحياة. هل عادات أبنائنا في المستقبل ستكون غربية؟ سؤال خطير جدا، ولعل اللي يعيش اليوم معنا في هذه اللحظات وهذه الفترة وانتشار ثقافة العولمة وتصدير ثقافات المجتمعات لنا يعيش بالفعل بمثل هذا الهاجس، هل أبنائنا في المستقبل ستكون عاداتهم أمريكية أو غربية؟ هل العولمة هي انتشار الثقافة أم انتشار الأمركة؟ هذه كل حقيقة قضايا اليوم تنطرح على الطاولات في المؤتمرات وفي الندوات، وحتى الغرب يخاف من هذا الغزو القادم. إحنا حقيقة ما عندنا أزمة مع الثقافة يا أخوان يا أخوات، إحنا الثقافة نتعامل معها بثلاث أبواب، يعني إحنا إما عندنا نقل الثقافة، يعني المسلمين في السابق كانوا ينقلون ثقافة الآخرين، يعني الروايات الإسرائيلية في ثقافتنا وتراثنا ما هي؟ هي عبارة عن نقل ثقافة الغرب لبلاد المسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهي ما هي من ثقافتنا، وإنما هي أخبار ومرويات في الكتب الإسرائيلية، ولكن تلقاها علماء المسلمين، حتى بعض التفاسير يعني حشد فيها المفسرون كثير من الروايات الإسرائيلية. فإذا إحنا ما عندنا أزمة مع الثقافات الأخرى، ولكن عندنا مشكلة لو يكون عندنا غزو ثقافي، لأنه الغزو الثقافي هو عبارة عن استعمار ولكن بثوب جديد. الغزو الثقافي هو عبارة عن انسلاخ لثقافتنا واستبدالها بثقافة أخرى، فهذا حقيقة الأمر الخطير. أما التفاعل الثقافي فهو موضوع ثالث، وكذلك علماءنا في التاريخ الإسلامي كان هناك تفاعل ثقافي، يعني مثلا اللي يدرس في التاريخ ويعرف ما أنتج علماءنا في الأندلس، الأندلس عبارة عن حضارة تم التفاعل فيها ما بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، ثم أنتجت لنا ثقافة جديدة من العمران والهندسة والعلوم، علوم الطب والكيمياء والعلوم الجديدة كلها كانت من ابتكارات المسلمين. طيب كيف جاءت هذه الابتكارات؟ من تفاعل ثقافي ما بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية المتينة اللي كانت موجودة. وبالتالي إذا نحن نقسم القضية إلى ثلاث نقاط، إما نقل الثقافة واللي احنا نسميه اليوم في عالمنا هي بحوث الترجمة، إن احنا ننقل عن الغرب كما يقولون من غير ضابط ومن غير معيار، وهذا حقيقة كذلك نقطة خطيرة. أو الغزو الثقافي وهو استبدال ثقافتنا بثقافة الغرب، وهذه كذلك نقطة خطيرة. وأما النقطة الحسنة وهو التفاعل الثقافي، إن احنا نأخذ ثقافة الغرب بما يتناسب مع ثقافتنا ولا نذوب في ثقافتهم بل نستفيد منهم. لو احنا ربينا أولادنا على هالمنهجية لا شك أنهم ما راح يتأثرون، حتى لو أرسلنا أبنائنا يدرسون في الخارج سيغيرون ويؤثرون أكثر مما هم يتأثرون، لأن التفاعل الثقافي هو عبارة عن أن نستفيد من حضارة الغرب من حسناتها ونترك سيئاتها، وبالتالي نكون نحن أقوياء بإذن الله. لكن الذي ينظر للواقع العربي اليوم والواقع الإسلامي، العالم الإسلامي اليوم في كثير من مساحاته إلى اليوم ما دخلتها الكهرباء. تصوروا نصف سكان الوطن الإسلامي اليوم ما يستخدمون الهاتف، نصف السكان. يعني موظف في بنغلاديش إذا حب يشتري جهاز واحد كمبيوتر يكلفه راتبه لمدة 8 سنوات، يعني يجمع 8 سنوات من راتبه ما يصرف منه شيء حتى يشتري كمبيوتر واحد، بينما العامل في أمريكا راتب شهر واحد يشتري منه جهاز كمبيوتر. شوف الفرق بين واقعنا وواقعهم. نسبة الأمية عندنا في العالم الإسلامي 60% وأكثرهم نساء، بينما نسبة الأمية في الدول الصناعية الغرب 1%. تعرفون ما هي أكبر صناعة في الولايات المتحدة؟ يمكن بعضكم يقول صناعة الأسلحة، لا، وإنما هي صناعة الترفيه. تصوروا عام 97 من 4 سنوات كان دخل الولايات المتحدة من صناعة الترفيه 30 بليون دولار. 80% من معلوماتنا اليوم الموجودة في ثقافات الوطن الإسلامي معلومات غربية المصدر. طيب هل عادات أبنائنا في المستقبل ستكون غربية؟ أنا أقول نعم، لو لم نتحرك بجهود متضافرة متكاتفة متعاونة من أجل حماية الأجيال الصاعدة، من أجل حماية أبنائنا، لو لم نستطع أن نبسط ديننا وننشر بما يتناسب مع ثقافة العصر اليوم ونوعي الناس بطريقة عصرية، نتكلم معهم في ديننا ورسالتنا وشريعتنا بلغة معاصرة، وإلا حقيقة ستكون هناك فجوة كبيرة جدا في مجتمعاتنا وفي واقعنا. احنا عندنا عقيدة بأن النصر لنا، واحنا عندنا عقيدة بأن الغلبة في الأخير لأهل الحق، وأهل الحق هم أهل الإسلام، ولكن لابد من أن نأخذ بقوانين النجاح وأن نأخذ بقوانين التمكين، لأن الله عز وجل جعل للتمكين سنن، فإذا لم نأخذ بهذه السنن كنا نحن من أهل الهزيمة، وصاروا أبناءنا يغلدون الغرب وأصبحت عاداتهم غربية، بينما نستطيع وبكل فخر أن نربيهم على العادات الإسلامية والتقاليد الإسلامية والثقافة الإسلامية لو كان الوالدين بالفعل قدوة ومتمكنين في ثقافتهم. عودة مع زينب بنت جحش رضي الله عنها. لعل البعض يستغرب ويقول: يا أبو محمد، أنت بديت معنا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، بعدين شكلك والله شركت وغربت ورحت بعيد وما رجعت، وشنك ضيعت الموضوع كله. تكلمت عن عادات في مجتمعاتنا تخالف الدين، تكلمت عن كيف نغير عاداتنا السيئة، وبعدين دخلتنا في بافلوف ومايكل جاكسون، وبعدين دخلتنا بيبسي، وجبت لنا هذه العالمة اللي اسمها نانسي وتجربة المخدرات والعقاقير، وبعدين تكلمت عن الثقافة وأنواع الثقافة وعادات أبنائنا في المستقبل، هل ستكون غربية ولا لا؟ وين رحت يا أبو محمد؟ والله كنا في بداية البرنامج حلو أن قاعدين مع بعض نسمع هالسيرة العطرة، ورحت أنت خربط علينا برنامج كله. فش رأيكم؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هل بالفعل أنا شركت وغربت؟ هل طلعت برا الموضوع؟ أنا بسألكم جاوبوني، ياريت أقدر أسمعكم، والله ياريت أقدر أسمعكم. أنا بالنسبة لي، تبون جوابي أنا الشخصي؟ لا والله، لا شركت ولا غربت، بل قاعد أتكلم في صميم الموضوع. أنا أفهم السيرة بهذا الشكل، أنا لا أفهم السيرة على المنهج الظاهري فقط، نأخذ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من قصة زينب ونتحرك ونسير، لا، أنا أفهمها أن هي مدرسة نتربى من خلالها، كسر العادات والتقاليد بما يخالف شريعتنا، كيف نتعامل مع عاداتنا، كيف نتعامل مع سلوكياتنا، كيف الغرب اليوم قاعد يتعامل مع العادات والسلوكيات، كيف أبنائنا وبناتنا قاعد يتعاملون مع العادات والسلوكيات، كيف نتعامل إحنا مع هذه الثقافات والانفتاح الحضاري اللي قاعد نعيشه اليوم. أنا هكذا أفهم السيرة، وأرجو أن أكون على صواب، وإن كنت قد أخطأت فما عندي مانع، تلفوناتي وفاكساتي وبريدي الإلكتروني موجود على ألبوم هذا الشريط، اتصلوا فيني، راسلوني، أنا مستعد. وأنا من اليوم أقول لكم أنا مستعد أغير منهجي وأغير كلامي كله، لكن خلنا نتحاور. أنا قاعد أطرح هذه البضاعة وأتمنى أنه أحد حقيقة يفتح باب الحوار ويقول لا يا والله أبو محمد، أنت أخطأت في هالسلسلة ومنهجك اللي اتبعته ما هو صحيح، فأنا بابي مفتوح وإيدي بيدكم وهلا هلا. والأصل حقيقة أن احنا نقدم لهذه الأمة ما يفيد سعادة بيوتها واستقرارها. زينب بنت جحش رضي الله عنها كيف توفيت؟ قصة وفاتها قصة حقيقة مؤثرة جدا جدا. لما حضرت زينب بنت جحش الوفاة قالت: إني قد أعددت كفني، فإن بعث لي عمر بكفن، لأنها توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه، فتصدقوا بأحدهما وإن استطعتم، إذ أدليتموني أن تصدقوا بحقوقي فافعلوا. وكانت حقيقة امرأة مثل ما ذكرنا خيرة. توفيت، كم كان عمرها لما توفيت رضي الله عنها؟ 53 سنة، وكانت أول النساء لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعرفون قصة المشهورة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته واسألوه: منو أول وحدة لحوقا بك؟ قال: أطول كنا ذراعا. قصة مشهورة، فكل من طبعا أخذ العصا وبدأ يقيس وكذا، وما كانوا يعني يفطنون إلى أنه أطول كنا ذراعا معناها أكثركم في العطاء وفي الصدقة، ولذلك أسرع وحدة كانت لحوقا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها. وزينب بنت جحش كانت أول امرأة جعل عليها النعش، وهذه حقيقة معلومة مهمة، وكان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه وعن باقي زوجات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 حديث تقريبا. وهناك موقف جميل جدا حدث بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وزينب، أن في يوم من الأيام في جلسة صفاء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل بهن. الأولى: إن جدي وجدك واحد، لأن هي بنت عمة عليه الصلاة والسلام، وأمها اسمها أميمة بنت عبد المطلب. والثانية: وإني أنكحني الله عز وجل من السماء. والثالثة: وأن السفير جبريل عليه السلام. ولذلك كانت زينب رضي الله عنها دائما ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلاته الجهادية، وكانت معه في حصار الطائف، وكانت معه في غزوة خيبر رضي الله عنها. آية الحجاب نزلت بسبب زينب رضي الله عنها، وكان لها موقف حقيقة من عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وكان موقف جميل جدا، مع العلم أن زينب كانت تسامي عائشة رضي الله عنها وتنافسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب مرة، قال لها: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت من عائشة؟ وكان هذا السؤال في وقت حادثة الإفك، وتعرفون أنتم طبعا بين النساء ضرائر، الوحدة تنظر على الثانية غلط حتى تتكلم فيها. ومع هذا شوفوا ايش قالت زينب، قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. حتى تقول عائشة رضي الله عنها، تقول لما أثنت عليها زينب: كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزلة، يعني تتنافس معاي في المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة. وكل ذلك طبعا مدح زينب بنت جحش رضي الله عنها. وزينب طبعا كانت معروفة بالزهد والتقوى والورع، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعطي أمهات المؤمنين عطايا في كل سنة، وكان يعطيهم 12,000 درهم لكل واحدة. فلما عطى عمر رضي الله عنه هذه العطية لكل أمهات المؤمنين ومن ضمنهم زينب بنت جحش، فلما وصلت لها هذه العطية تصدقت فيها وقالت: غفر الله لعمر، غيري من إخواتي أمهات المؤمنين كان أقوى على قسمة هذا المال. فقالوا لها: هذا المال كله لك يا أم المؤمنين. قالت رضي الله عنها: سبحان الله العظيم. واستترت منه بثوب، يعني ابتعدت عنه، وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا. ثم أمرت إحدى النساء واسمها برزة بنت رافع، وهي التي روت هذا الخبر، قالت: ادخلي يدك فاقبضي منه قبضة، فاذهبي بها إلى بني فلان. ثم وزعت هذا المال وتبرعت وتصدقت به كله على المحتاجين. ولهذا لما بلغها عطاء عمر رضي الله عنه رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. فاستجاب الله لدعائها فماتت ذلك العام رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين. فنقول إذن مثل هذه الوقفات من السيرة العطرة ومن بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نستفيد ونستمد ونستنير في طريقنا ونحن نسير في القرن 21 وعلى أبواب 2000 من مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل استقرار بيوتنا ومن أجل سعادة أسرنا.